أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المجاز، وقلنا بأن المجاز إما مفرد وإما مركب، والكلام فعلا يقع في المجاز المفرد رحمك الله. وقلنا بأن المجاز المفرد في مقابل تعريف الحقيقة التي ذكرها الخطيب القزويني، فيكون المراد من المجاز هي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب. أضاف شيئا جديدا سيأتي بعد ذلك. وإذا اتضح المراد من الحقيقة بالتفصيل هناك وهذه القيود المذكورة، يتضح المراد حينئذ من المجاز، لأن الأشياء تعرف بأضدادها. فلا يوجد هنا بحث، لأنه الأبحاث كلها التي سيذكرها هنا كلها تقدمت علينا سابقا، فقط بعض التعليقات البسيطة تحتاج إلى بيان. خب، قال: أما المفرد فهو الكلمة. بقوله الكلمة يخرج ماذا؟ يخرج المركب، فيخرج المجاز المركب. وقال: الكلمة المستعملة. لماذا قال المستعملة؟ لأن الحقيقة والمجاز وصفان في مقام الاستعمال، فما لم يوجد استعمال لا يقال عن الكلمة أنها مجاز أو حقيقة. فالكلمة قبل استعمالها، بل الكلمة في خارج حيز الاستعمال، لا يقال عنها حقيقة أو مجاز كما تقدم. قال: فهو، يعني المجاز المفرد، هو الكلمة المستعملة. احترز بالمستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال. نحن نتذكر ذاك المطلب، قلنا الخارج عن حيز الاستعمال أعم من قبل الاستعمال، لأنه مراده من الكلمة قبل الاستعمال يعني الكلمة التي وضعت ولم تستعمل بعد. نحن نقول لا، حتى الكلمة التي استعملت ما دام هي خارج عن حيز الاستعمال الآن، لا يصح لك أن تسأل أنها حقيقة أو مجاز. فخطأ أن تقول أن الأسد حقيقة أو أن الأسد ماذا؟ مجاز، ما لم تستعمله في ضمن تركيب. قال: احترز بها الكلمة قبل الاستعمال، فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة. قال: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. تقدم سابقا أنه الكلمة المستعملة في غير ما، هذه غير ما متعلقة بالمستعملة، صحيح، يعني في غير المعنى التي وضعت له. قال: في غير ما وضعت له. احترز به عن ماذا؟ عن الحقيقة، لأن الحقيقة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الكلمة المستعملة فيما وضعت له. هذه الحقيقة لا، سواء كانت هذه حال كون الحقيقة مرتجلا، هي مرتجلا حال، يعني حال كون الحقيقة مرتجلا أو هكذا، لا. قال: احترز به عن الحقيقة، نقطة، مرتجلا كان الحقيقة، واضح، هي مرتجلا خبر كان مقدم، ويجوز التوسط بين خبر كان واسم كان. لكن لماذا قال كان ما كانت؟ قالوا: لماذا لم يقل مرتجلا كانت؟ لأن الحقيقة عبارة عن لفظ، وبالحاض اللفظ مذكر أو مؤنث؟ مذكر. فيصح ماذا؟ فيصح أن يذكر الاسم الفعل الناسخ، فيقال كان لفظ الحقيقة مرتجلا، واضح. ولهذا ما قال كانت، مرتجلا كان هو يعني لفظ الحقيقة، أو منقولا أو غيرهما. وقد تقدم عليكم المراد من المرتجل والمنقول. فالمراد من المرتجل ما هو؟ اللفظ الموضوع لمعنى ابتداء، شخص يأتي ويضع لفظ سؤال، واضح، مباشرة، هذا اللفظ الموضوع لمعنى ابتداء يسمى مرتجل. المنقول اللفظ الموضوع ماذا؟ لمعنى بلحاظ ماذا؟ وجود وضع سابق أو غيرهما أو غير المرتجل والمنقول كالمشترك، فإن المشترك حقيقة كما تقدم علينا سابقاً.
هل لاحظ فيه مناسبة وعلى مناسبة
المرتجل والمنقول؟ نعم، هي بالضرورة، يعني إذا كان المرتجل وضع ابتدائي كيف تلحظ مناسب مع ماذا؟ ما في شيء لكي يلحظ معه المناسبة، لأنه وضع ابتداء، يعني كلمة اللفظ موضوع ابتداء، فلا توجد قطعا مناسبة. أما المنقول لأنه هناك وضع سابق فيلاحظ المناسبة بين الوضعين. خب، مرتجلا كان أو منقولا أو غيرهما له المشترك. وقوله في اصطلاح التخاطب، هي تقدم شرحه مفصلا، يعني هي اصطلاح التخاطب، يعني هي إضافة، ماذا؟ الإضافة سببية، يعني في اصطلاحا سببه ماذا؟ التخاطب. خب، قال نعم نعم بمعنى في أدخل الله، لا سببية بمعنى السببية، أيضا تأتي بمعنى السببية، يعني أدخل الله كما يروى، يعني أدخل الله النار كشخص في هرة، يعني بسبب هرة، في هرة يعني في سبب هرة. هذا الإضافة بمعنى في السببية،
في تأتي بمعنى السببية،
أما الإضافة تأتي بمعنى السببية، الإضافة بمعنى فيه، وكل ما يوجد في معنى فيه سواء كان السببية أو الظرفية أو كذا يأتي في باب الإضافة. تقدم هم ذكرنا هذا، راجع يأتي، يعني تأتي الإضافة السببية، يضاف السبب إلى المسبب، في إضافة سبب إلى المسبب. خب، قال في اصطلاح التخاطب. خب، قلنا بأنه هذا في اصطلاح متعلق بماذا؟ لا يخلو إما متعلق بمستعملة، مستعملة في اصطلاح التخاطب أو وضعت في اصطلاح التخاطب. وقال أوقعنا بحث مطول هناك، وقلنا بأنه قد توهم البعض بأن في اصطلاح التخاطب متعلق بماذا؟ بمستعملة. وقلنا هذا لا يجوز، لأن هناك مانع معنوي ومانع صناعي. تذكروا المانع الصناعي تقدم، المانع المعنوي قلنا خطأ، يصير تقدم تفصيله سابقا في صفحة 332. قال، ولهذا بين هذا المطلب، قال في اصطلاح التخاطب متعلق ماذا؟ متعلق بقوله وضعت كما تقدم، مو مستعملة، لأنه يلزم وجود محاذير. خب، لماذا قال في اصطلاح التخاطب؟ بينا أنه ما هو المراد من اصطلاح التخاطب، وعندنا نحن عندما نقول حقيقة ومجاز، عندنا حقيقة ومجاز لغويين وشرعيين وعرفي وعرفيين. خب، وبينا أنه المراد من الاصطلاح التخاطب والهدف من هذا القيد، ولهذا قاعد أقرأ أنا بس، هي كلها اتضح سابقا. ها، قال قيد بذلك شيئين، يذكر الآن الشارح أنه هذا القيد يدخل ويخرج، هذا اصطلاح التخاطب يدخل ويخرج. قال قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر، مثلا لفظ الصلاة عندما يستعمل في الدعاء عند الشرع، لفظ الصلاة عندما يستعمل في الدعاء عند الشرع يكون ماذا؟ مجاز. وإن كان لفظ الصلاة حينما يستعمل في الدعاء في اصطلاح آخر غير اصطلاح التخاطب وهو اصطلاح اللغة يكون حقيقة. واضح؟ ولهذا قال قيد بذلك، يعني قيد في اصطلاح التخاطب ليدخل، هي قيد لأجل الإدخال، ليدخل المجاز لو لفظ الصلاة المستعمل له مستعمل في الدعاء فيما وضع له في اصطلاح آخر غير اصطلاح التخاطب. فإذا لاحظت اصطلاح التخاطب وهو الشرع يكون مجازا، لكن لو لاحظت اصطلاح اللغة فإنه موضوع في اصطلاح آخر غير اصطلاح التخاطب وهو اصطلاح اللغة. قال فيما وضع له في اصطلاح آخر، فإن لفظ الصلاة ماذا؟ موضوع للدعاء في اصطلاح اللغة. قال كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع، يعني كان الخطاب ماذا؟ هو الخطاب الشرعي اللي هو التخاطب، اصطلاح التخاطب هو الشرع، كما إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء يكون مجازا. خب، تقدم أنه لو حذفنا هذا القيد صار مشكلة عندنا، تذكرون لو قلنا حذفنا في اصطلاح التخاطب يلزم أن كل لفظ موضوع لمعنى سواء في اصطلاح التخاطب أو غيره يكون حقيقة، هذا باطلون. يقول فإنه، يعني ماذا فإنه؟ يعني فإن لفظ من؟ فلفظ الصلاة وإن كان مستعملا في موضع له، يعني الآن لفظ الصلاة عندما استعملته في الدعاء، وإن كان مستعملا في موضع له في الجملة، يعني لو سألت هل لفظ الصلاة عندما يستعمل في الدعاء هو مستعمل في موضع له، تقول بلي في الجملة موضوع، لأن لفظ الصلاة موضوع للدعاء بلحاظ كلام من؟ بلحاظ كلام اللغوي. لكن الآن فعلا باصطلاح المخاطب، ماذا؟ باصطلاح التخاطب، يكون مجازا غير مستعمل في موضع له. قال فليس بلي، يقول فإنه وإن كان، فإن لفظ الصلاة خب وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة، يعني بالحاضر الجملة له في اللغة، لكن فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب عن الشهر. واضح المطلب؟ هذا كله ماذا؟ هذا قيد لأجل الإدخال. قال وليخرج، هذا قيد ماذا؟ قيد لأجل الإخراج. خب قال وليخرج عن تعريف المجاز. خب عكس ماذا؟ عكس ما في عكس الآن، عكس المطلب السابق. خب هناك ماذا قلنا؟ قلنا لفظ الصلاة استعملت به الدعاء باصطلاح ماذا؟ باصطلاح الشرع. هنا بالعكس نقول لفظ الصلاة عندما تستعمل في الدعاء باصطلاح أهل اللغة يكون ماذا؟ يكون حقيقة أو مجاز؟ يكون حقيقة. فيكون من هذا من مصادق الإخراج أو الإدخال عن المجاز، من مصادق الإخراج عن المجاز، عكس الذي تقدم بالضبط. قال وليخرج، يعني وليخرج عن تعريف المجاز. ماذا يخرج؟ من الحقيقة. واضح؟ مو ليخرج من الحقيقة، يعني مو ليخرج من تعريف الحقيقة. واضح العبارة؟ نعم. وليخرج من تعريف المجاز، من ماذا يخرج؟ من الكلمة التي هي الحقيقة ما يكون لها معنى. واضح؟ واضحة؟ ابتدائية. قال وليخرج من تعريف المجاز، ماذا يخرج؟ من الكلمة التي هي حقيقة ما يكون له معنى آخر في اصطلاح آخر. لأن الحقيقة على قسمين، تارة تكون الحقيقة لها معنى في اصطلاح آخر، وتارة ليس لها معنى في اصطلاح آخر. صبحكم الله بالخير. قال وليخرج عن تعريف المجاز من الحقيقة، يعني ما يكون، يعني ما يكون للحقيقة معنى آخر باصطلاح آخر، كلفظ الصلاة المستعمل بحسب الشرع في الأركان المخصوصة، فإن حقيقة أو مجاز؟ حقيقة، وتخرج من تعريف المجاز. فإنه يصدق عليه، يعني يصدق على لفظ الصلاة المستعملة بحسب الشرع، فلأنه يصدق عليه أنه، يعني لفظ الصلاة كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لكن بحسب اصطلاح آخر، أي اصطلاح؟ صلاح الشعر. واضح؟ عكس، يعني عكس المطلب السابق. خب لأن لفظ الصلاة عندما تستعمل في الأركان المخصوصة إذا لاحظت بحسب الشارع فهي مستعملة فيما وضعت له، لكن لو لاحظت بحسب ماذا؟ بحسب غير الشارع، فيكون حينئذ بلحاظ اللغة في غير ما وضع له. فهذا يخرج أو يدخل؟ هذا يخرج من تعريف المجاز، لأنه يدخل من تعريف المجاز. قال فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة، لا بحسب اصطلاح التخاطب وهو الشعر. المصنف طول المطلب وعاد لنا المطلب السابق بحذافيره. الآن القيد الجديد. قال الخطيب القزويني الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، إلى هنا هذا ماذا؟ هذا مضاد لتعريف الحقيقة، صحيح؟ الآن أضفنا قيد جديد في ماذا؟ في المجاز. قال على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته. فهنا قيدان في المطلب، أخذ قيدان زائدان عن ما تقدم في تعريف الحقيقة، وهذان القيدان من شروط تحقق المجاز، ولولاهما ما صح المجاز، لولا هذين القيدين ما صح المجاز. القيد الأول ما عبر عنه الخطيب بقوله على وجه يصح، وبيان هذا القيد يقول الخطيب القزويني عندما تستعمل الكلمة في غير ما وضعت له لا بد أن يكون هذا الاستعمال على وجه يصح، وبالتالي يريد أن يقول أنه عندنا قسمان، عندنا كلمة مستعملة في غير ما وضعت له ليس على وجه يصح، وكلمة مستعملة فيما وضعت له على وجه يصح، فإن القيود توجب التنويع والتقسيم. فلنا أن نسأل ما هو الضابط لكي يكون هذا على وجه يصح أو لا يكون على وجه يصح؟ نقول لكي تكون الكلمة مستعملة في غير ما وضعت له على وجه يصح تحتاج شرطين. الشرط الأول وجود علاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، لا بد من وجود علاقة رابطة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأنك تريد أن تنقل هذه الكلمة الدالة على المعنى الحقيقي والمعنى الأصلي وتجعلها دالة على المعنى ماذا؟ على المعنى المجازي، المعنى غير الأصلي. فكيف صح لك أن تستعمل هذه اللغة، تستعمل هذه الكلمة وتأتي بهذا اللفظ دالا على المعنى غير الأصلي؟ ليس ذلك إلا لوجود علاقة تربط المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وببركة هذه العلاقة جاز لك وصح لك أن تستعمل اللفظ في غير ماذا؟ في غير المعنى الأصلي. هذا هو الشرط الأول لصحة الاستعمال، وجود علاقة. فمثلا لا يصح لك أن تقول أنا سأستعمل لفظ الكتاب الموضوع لهذا المعنى في بيان الجدار، فأقول ماذا تقول؟ تقول مثلا اشتريت أو مثلا بنيت كتابا وأطلقت الكتاب وأردت الجدار، ويقول هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، هل يصح؟ أقول لا يصح، هذا على وجه لا يصح، لأنه لا علاقة تربط الجدار مع ماذا؟ مع الكتاب، معنى الجدار مع معنى الكتاب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لا يكفي صرف وجود العلاقة، بل لا بد من لحاظ هذه العلاقة عند الاستعمال، لا بد أن يكون المستعمل ملاحظا لهذه العلاقة عند استعماله. فلو تكلم ولم يلحظ هذه العلاقة لا يصح هذا الاستعمال، ولا يقال عن الاستعمال بأنه استعمال مجازي. واضح؟ وببركة هذا الكلام لنا أن نسأل بأن الشخص الذي يتكلم غلطا هل استعماله من مصادق الاستعمال الحقيقي أو من مصادق الاستعمال المجازي؟ وبيان هذا المطلب، الخطيب القزويني يقول من قولنا على وجه يصح، وبالتالي لا بد من وجود علاقة ولحاظ العلاقة يخرج الغلط. واضح؟ أخرجنا الغلط، فلنا أن نسأل ما هو مرادك من الغلط الذي خرج ببركة قولك ماذا؟ على وجه يصح.
يعني تفضل قاعد ياخذ الراي.
نعم. ما هو المراد من الغلط؟ الغلط يراد منه أحد احتمالين. الاحتمال الأول الخطأ في الاعتقاد، مثلا شخص رأى شبحا من بعيد فأشار إليه وقال هذا أسد، معتقدا أن هذا الشبح هو الحيوان المفترس، وبلحاظ هذا الاعتقاد ماذا قال؟ أشار إلى الشبح الذي باعتقاده أنه حيوان مفترس، فجاء بلفظ ماذا؟ أسد، فقال هذا أسد. لكن الحال والواقع أن المشار إليه بهذا ليس أسد بل هو إنسان، هذا يقال ماذا؟ غلط. وهذا الغلط ناشئ من ماذا؟ من خطأ الاعتقاد. واضح فكرة؟ هل هذا يسمى حقيقة أو مجاز؟ هذا مصدق من مصادق الغلط. هل هذا يسمى استعمال حقيقي عندما قال هذا أسد؟ هل هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ نقول في هذا القسم وفي هذا المثال هذا الاستعمال لا أشكال ولا شبهة أنه استعمال حقيقي، لأنه أطلق اللفظ واستعمل اللفظ فيما وضع له، فهو استعمل لفظ الأسد فيما وضع له وهو الحيوان المفترس، غايته أن هذا الكلام لم يطابق الواقع، فهذا الكلام يوصف ماذا؟ يوصف بالخطأ، ماذا؟ بالغلط، بمعنى أنه النسبة الخبرية لا تطابق النسبة الواقعية، وكون هذه النسبة الخبرية لا تطابق النسبة الواقعية لا يقتضي أن يكون الاستعمال غير حقيقي، بل أن الاستعمال استعمال حقيقي واستعمل هو اللفظ فيما وضع له، لكنه ماذا؟ لكنه لم يطابق الكلام الواقع، فهذا الغلط الناشئ من الخطأ في الاعتقاد لا يخرج عن الاستعمال ماذا؟ عن الاستعمال الحقيقي ولا عن الاستعمال المجازي، ولا علاقة له بباب الاستعمال من قريب ولا من بعيد. الخطأ في الاعتقاد ليس له علاقة لا بالاستعمال الحقيقي ولا بالاستعمال المجازي. وفي تتبين هذا المطلب، وفي نفس هذا المثال المسبوق، لو كان يعتقد بأن الشبح وماذا؟ يعتقد أن الشبح هو الحيوان المفترس، لكن قال هذا متعمد، هذا ماذا؟ هذا رجل شجاع. لا، شخص يعلم أنه ماذا؟ يعلم أن الشبح هو حيوان مفترس، لكن تعمد وقال وأشار له وقال هذا رجل شجاع، هي حقيقة أو مجاز؟
هذا حقيقة وليس الغلط أصلا، كذب هذا.
تفتين السؤال؟
وقال رجل
مو تفتين، هذا شبح موجود نفس مثالنا، تارة هو الآن قطع وعلم بأن هذا الشبح ما هو؟ حيوان مفترس. تارة قال طبقا لاعتقاده هذا أسد، قلنا هذا حقيقة أو مجاز؟
حقيقة.
وإن تبين في الواقع أنه ماذا؟ إنسان. الآن لا، هو يعلم أنه حيوان مفترس لكن نطق على خلافه وتعمد النطق والتلفظ على خلاف اعتقاده فقال هذا إنسان، هذا رجل شجاع. هل استعمال هذا شخص فاستعمال حقيقي أو مجازي؟
لا يصح وصفه بالحقيقة
المجازية. في تفصيل شاب، في تفصيل على حسب لحظة المناسبة بينهم.
هذا نقول استعمال مجازي.
لحظ مناسبة
هو يدري إن هذا
نعم هذا استعمال مجازي لماذا؟
مجاز حتى لو كان استعارة
خوف هذا استعمال مجازي لماذا؟ لأنه ما معنى استعمال مجازي؟ الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له وهو كل هذا بالحاظ ماذا بالحاظ التعمد والاعتقاد فهو يعتقد بأن هذا الشبح ما هو ذا يعتقد الشبح ماذا أنه حيوان مفترس فالمفروض أن يأتي بلفظ دال على الحيوان المفترس فاستعمل لفظ الإنسان أو عندما قال هذا ماذا عند فرض مسألتنا قال هذا إنسان وأراد الإشارة إلى الحيوان المفترس فيقال أن لفظ الإنسان أو لفظ الرجل الشجاع ليس موضوع للدلالة على ماذا على الحيوان المفترس فيكون هذا من مصادق ماذا من مصادق المجاز خب إذن الغلط من القسم الأول هذا ليس داخلا في محل البحث القسم الثاني من الغلط المراد من في عبارة وهو المراد في عبارة الخطيب القزويني هو السبق اللساني السبق اللسان
هذا
القسم الثاني نعم هذا القسم سبق اللسان كيف سبق اللسان تأمل فيه يتضح إن شاء الله يعني الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له وهو قال هذا ماذا هذا إنسان هذا إنسان أراد أن يستعمل ويشير إلى ماذا ويشير إلى حيوان المفترس فهو استعمل اللفظ في غير ما وضع له فيكون هذا من مصادق المجاز ليس من مصادق الحقيقة ما لنا علاقة أنه طابق الواقع ما طابق الواقع هي مسألة أجنبية عن بحث الاستعمال خب العلاقة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع في علاقة لا رجل شجاع يعني قصد إنسان يعني رجل شجاع خب خب القسم الثاني وهو السبق اللساني كيف سبق لساني شخص أراد أن يعلم أن هذا كتاب فأشار إلى الكتاب أراد أن يقول هذا كتاب سبق لسانه وقال هذا فرس أو في مثالنا السابق يعلم أن هذا حيوان مفترس لكن سبق لسانه يريد أن يقول هذا حيوان هذا أسد لكن سبق اللسان وقال ماذا هذا رجل شجاع هذا الكلام واللفظ الذي يصدر بسبب السبق اللساني هل يقال عنه استعمال مجازي أو لا يقال عنه استعمال مجازي واضح؟ واضح المطلب؟ سؤال؟ خب. يقول الخطيب القزويني هذا من مصادق الغلط والغلط ليس من الاستعمال المجازي يعني الغلط اللي هو السبق اللساني ليس من ماذا؟ من الاستعمال المجازي والسبب في ذلك أنه يشترط في الاستعمال المجازي ولكي تكون الكلمة مجاز أن توجد علاقة بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين المعنى المستعمل فيه مع لحاظ تلك العلاقة والذي يصدر منه الكلام غلطا ومن عدم وبسبب عدم الالتفات لا يتصور في حقه اللحاظ أو عدم اللحاظ صحيح؟ فلا يقال أنه لاحظ العلاقة فيكون هذا ليس من مصادق ماذا؟ الاستعمال المجازي لأنه شرط الاستعمال المجازي أنه على وجه يصح ولكي يكون على وجه يصح لا بد من وجود علاقة ولحاظ تلك العلاقة والمفروض أنه سبق لسانه والسابق اللسان غير ملتفت لتحقيق حال التكلم فحينئذ كان نائم كأنه كان نائم وهذا مطلب أنا أشرت له قبل قليل ما يعني أنه عندنا كم دلالة دلالات ثلاث دلالة تصورية دلالة استعمالية دلالة جدية والدلالة الاستعمالية خذها الآن معلومة ما معنى الدلالة الاستعمالية هي إرادة إخطار المعنى سماء دلالة إختارية، يعني إرادة إختار المعنى. لابد أن يكون المتكلم مريد لإختار المعنى، واضح؟ والذي تنتفي عنه إرادة إختار المعنى لا يقال أن عنده إرادة استعمالية. ولهذا النائم، لو النائم تكلم هل عنده إرادة استعمالية؟ هل يريد إختار إختار هذه المعاني؟ لا. كذلك أيضا الغالط الذي سبق لسانه لا يريد إختار المعنى من هذا اللفظ، لا يريد أنه عندما قال عندما كان هذا كتاب وقال هذا أسد يريد إختار ماذا؟ إختار الحيوان المفترس. والإرادة الاستعمال إرادة ماذا؟ إختار إختارية.
طبعا هذا على فرض
أنه
توجد علاقة لكنه لم
ينحرها. نعم، أما لو ما هي سالب انتفائل، هي مثال جاب مصنف على سالب انتفائل، ما موضوع أصلا ماكو إرادة. أنا عمقت المطلع عشان يتضح، مو حيث أنه ما في علاقة، لا، المدار على أنه لم يلاحظ العلاقة. وفي عبارة المصنف قصور الآن سيأتي إن شاء الله. خب، هذا القيد الأول على وجه يصح.
شاهدنا فيه غلط
عن قد
التصور، انه غلط في تصور العلاقه
يظنها علاقه. نعم، هذا بل يعني هذا نقول هذا خارج، لانه خارج عن الشرط الاول. هو لا مشير الى الغلط، يعني الغلط بحض الصبغ اللساني كما الان سيشير الشارح ايضا لذلك. نعم، التي تقوله بانه يتوهم انه وجود علاقه، خب هذا لا يصح ايضا الاستعمال، لانه لا بد من وجود علاقه حقيقيه بين المعنى المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ويلحق تلك العلاقه. اما لو لم يوجد علاقه وكانت علاقه توهميه لا يصح المجاز ايضا. خب، هذا القسم، هذا الشرط الأول انتهى على وجه يصح القيد الأول. قال مع قرينة عدم إرادته، هذا يشير إلى قرينة المجاز. وقد تقدم علينا الفرق بين قرينة المشترك وقرينة المجاز وقرينة الكناية، بحث مفصل تذكروا. وكان خلاصة المطلب بأنه في المجاز لا بد من وجود قرينة، لا يكفي فقط وجود علاقة ولحاق تلك العلاقة، لا بد من وجود قرينة في المجاز. ما هي وظيفة هذه القرينة؟ وظيفتان. الوظيفة الأولى تقول لك أن هذا اللفظ يراد منه معناه غير الأصلي، معناه المجازي، حيث منها ماذا فيما سبق؟ دلالة إيجابية تدل على أن اللفظ قد استعمل في معنى غير أصلي. والأمر الثاني أن المعنى الأصلي غير مراد، هاي يسمونه ماذا؟ لا يراد المعنى الأصلي، هاي دلالة ماذا؟ سلبية. فهي صارفة عن ماذا؟ صارفة عن المعنى الموضوع له اللفظ، ومعينة للمعنى المجازي. فالقرينة تقوم بدورين، الصرف والتعيين. وفرقنا بين قرينة المجاز وقرينة الكناية، تذكرون ما هو الفرق؟ أن قرينة المجاز تقول أن المعنى الأصلي غير مراد، فلا يجتمع المعنى الأصلي مع المعنى الغير الأصلي، لا يجتمع المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي. أما في الكناية، قرينة الكناية ماذا تقول لك؟ أن المراد هو لازم المعنى الموضوع له اللفظ. أما أن المعنى الموضوع له اللفظ غير مراد لا تقول لك ذلك، تذكروا. ولهذا قلنا بأن قرينة الكناية تجتمع مع إرادة المعنى الأصلي، بخلاف قرينة المجاز لا تجتمع مع إرادة المعنى الأصلي. فعندما تقول رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، هذه الأسد لفظ الأسد قد وضع للحيوان المفترس واستعمل للرجل الشجاع لوجود علاقة بين الرجل الشجاع وبين ماذا؟ الحيوان المفترس. والمستعمل لاحظ العلاقة وأتى بقرينة، هذه القرينة تقول لا يريد المتكلم المعنى الحصلي بل يريد المعنى المجازي. ما يكفي وجود علاقة أو لاحظ العلاقة وانتهى الموضوع، لقد رأيت أسدا. خب، ما لم تأتي بقرينة يكون الكلام محمول على أي معنى؟ على المعنى الحقيقي.
يعني لا تكون صارفة على إرادة المعنى الموضوع لا باللفظ،
وتدل على المعنى
الكناية قصدك؟ نعم الكناية تقول لك أنه تري أن المراد هو لازم المعنى الموضوع له اللفظ، لكن لا تقول أن المعنى الموضوع له اللفظ غير مراد، بل قد يكون مرادا. ولهذا شوف العبارة، قال على وجه يصح، قال متعلقة بالمستعمل، المستعملة على وجه يصح، لأنها شروط الاستعمال. قال على وجه يصح، يعني المستعملة على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته، أي ماذا؟ مع قرينة عدم إرادة المعنى الموضوع له. واضح الموضوع له، يعني المعنى الموضوع له. خب الآن فرع لنا، الآن سيفرع على قوله وجه يصح. قال فلا بد، هي تفريع على الشرطين، فلا بد للمجاز، هي تفريع أولا على ماذا؟ على الشرط الأول اللي هو على وجه يصح. فلا بد للمجاز من العلاقة ليتحقق الاستعمال على وجه يصح. نقول بعد مو فقط العلاقة، لحاط تلك العلاقة، صرف علاقة ما يفيدنا، لابد من إرادة إخطار المعنى، وهي إرادة إخطار المعنى متوقفة على ماذا؟ متوقفة على اللحاط. وإلا لو كان صرف يكفي وجود علاقة في نفس الأمر والواقع، لكان حتى الكلام الصادر من الغلط حقيقة ومجاز. مجاز عادي الغلط، واحد شخص عنده حيوان يريد أن يقول حيوان مفترس، يريد أن يقول هذا أسد غلط، قال هذا رجل شجاع، في مناسبة بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه. لا، المدار والنكتة على اللحاظ والإرادة. قال فلا بد للمجاز من علم العلاقة ليتحقق الاستعمال على وجه يصح. قال وإنما قيد بقوله على وجه يصح وبعد ذلك واشترط العلاقة ليخرج الغلط. واضح فكرة؟ خب ليخرج الغلط، هو في عبارة المتن عندنا ليخرج الغلط، فلا بد من العلاقة في النص، يجوز أن ليخرج أو ليخرج. خب ليخرج الغلط من تعريف المجاز، ما بين لنا؟ قال كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب. هاي المثال على نحو السالب انتفاء الموضوع أصلا، لأن ما في علاقة، ما له علاقة، هي حيثية الغلط، حيثية أوسع، سواء وجدت علاقة أو لم توجد علاقة. واضح، ولهذا المطلب اللي ذكرته كما ذكروا أيضا أوضح، لأنه النكتة علاقة تصح. فالفرد الخفي لو أشار إلى الأسد فأراد أن يقول هذا أسد، لكن سبق لسانه وقال هذا رجل شجاع. واضح، هذا أوضح، هنا سالبة بانتفاء المحمول لا بانتفاء الموضوع، وجود علاقة لكن لم يرد إخطار المعنى، لم يرد ماذا؟ لحاظ المعنى. قال كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى الكتاب. قال لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح، وبالدقة أصلا بالدقة، هذا ليس استعمال، لأن الاستعمال هو إرادة إخطار المعنى، أصلا ماكو استعمال. واضح بالدقة، يعني أن هذا شرط، يقولون هذا شرط على وجه يصح، شرط مو زال على الاستعمال، شرط مسوق لتحقق الموضوع، شرط مسوق لتحقق الاستعمال، وبدون إرادة إخطار المعنى لا توجد إرادة استعمالية، لأن معنى الإرادة الاستعمالية هي إرادة إخطار المعنى. هل النائم عندما يتكلم يقال عنده ماذا؟ استعمال؟ نعم بالتعبير المصحفي نقول استعمل، ولكن بالتعبير الدقي لا يوجد عنده إرادة استعمالية، لأنه ما في إرادة إخطار المعنى. لأن هذا الاستعمال، يقول هذا، يقول الذي نطق من الذي قاله الغلط استعمل، لكن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح. نقول التعبير شوي في مسامحة بالدقة، لأنه أصلا ماكو استعمال، لأن الاستعمال معناه هو إرادة إخطار المعنى، وهذه على وجه يصح، هذا شرط لتحقق أصل الاستعمال، شرط لتحقق الموضوع. قال بس بصنف عبر بالاستعمال عن الإطلاق، يعني التكلم، التكلم مو الاستعمال، هي المعنى له الدقيق. قال لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح. قال وإنما قيد بقوله مع قرينة عدم إرادته لتخرج الكناية. طب هذا الكلام أن الكناية كالمجاز تحتاج إلى علاقة بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين المعنى المستعمل فيه اللفظ، بين المعنى الملزوم وبين المعنى اللازم، صحيح؟ مقتضى هذا الكلام أنه أخرج الكناية من القيد الثاني ولم يخرج الكناية من القيد الأول، أنه يشترط في الكناية كما في المجاز أنه لا بد من وجود علاقة بين المعنى الأصلي وهو الملزوم والمعنى غير الأصلي وهو لازم المعنى الموضوع له اللفظ، ولا بد من لحاظ تلك العلاقة. والفرق نعم والفرق بينهما فقط في القرينة، بين قرينة المجاز وقرينة الكناية. وهذا خل في جعله في خزانتك، يأتينا إن شاء الله في بحث الكناية، بس هم باب الآن التنبيه. قال وإنما قيد بقوله مع قرينة عدم إرادته لتخرج الكناية. ليش؟ قال لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له. هذا على مبنى الخطيب، وسيأتي بعض المباني لا تقبل هذا الكلام، واضح؟ على المبنى الخطيب ولعله الكثير من الكثير والمشهور بين البلاغيين. هذا تمام الكلام في تعريف ماذا؟ في تعريف المجاز. بعد ذلك أيضا يكرر لنا مطلب تقدم، قلنا فيما سبق بأن تعريف الحقيقة، تذكروا لماذا قيد الحقيقة باللغويتين؟ لأن لكي يخرج الحقيقة والمجاز العقلي، وبقيد الحقيقة اللغويتين يدخل ماذا؟ يدخل الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية. وكما تقدم سابقا فعندنا حقيقة لغوية وشرعية وعرفية، وعندنا أيضا مجاز ماذا؟ شرعي ولغوي وماذا؟ وعرفي. قال وكل منهما أي من الحقيقة والمجاز لغوي وشرعي وعرفي خاص. فالتعريف السابق يشمل هذه الأقسام، تعريف الحقيقة يشمل الحقيقة العرفية واللغوية وماذا؟ والعرفية، العرف الخاص والعرف العام، وكذلك أيضا تعريف ماذا؟ تعريف المجاز. قال وكل منهما أي من الحقيقة والمجاز لغوي، هي الياء يعني النسبة، واضح؟ لغوي وشرعي وعرفي، وعرفي خاص. خب قال وهو أو عرفي عام أو عرفي خاص أو عام. خب ما هو الضابط في كون هذه الحقيقة ماذا؟ لغوية أو حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية؟ ما هو الضابط؟ الضابط ملاحظة الواضع. هل الواضع وضع اللفظ في اللغة، أو الواضع وضع اللفظ في ماذا؟ في الحرف الخاص كالطب والهندسة، أو الواضع هو الشرع؟ فبلحاظ الواضع تسمى الحقيقة حقيقة ماذا؟ لغوية أو شرعية أو عرفية. فإذا النسبة في الحقيقة تقول ماذا؟ لغوي شرعي عرفي. هي النسبة الياء 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 في الحقيقة بأي لحاظ؟ ما هو الضابط؟
نسبة
الواضع. الواضع لحاظ ماذا؟ لحاظ الواضع
لغوي شرعي عرفي.
نعم. لكن في المجاز على أساس تقول هذا المجاز مجاز لغوي أو مجاز شرعي أو مجاز ماذا؟ أو مجاز عرفي عام أو خاص؟ هل هذه النسبة مجاز لغوي؟ هي النسبة في باب المجاز الملحوظ فيها الواضع، لو الملحوظ فيها ماذا؟ الملحوظ فيها اصطلاح التخاطب في باب الاستعمال. تفتين فكرة؟ إذن النسبة في الحقيقي المدار فيها والضابط فيها هو من؟ الواضع. أما في مسألة ماذا؟ في مسألة المجاز المدار اعتبار الاصطلاح، اعتبار اصطلاح التخاطب. اصطلاح التخاطب هو اللغة أو الشارع أو العرف، ما لنا علاقة بالواضع. لماذا غيرتون؟ قلتم في مسألة الحقيقة المدار على الواضع، وفي الاستعمال المراد وفي المجاز المراد المدار على استعمال اصطلاح التخاطب. النكتة في ذلك كما تقدم سابقا أن الحقيقة وصف ننتزعه من الواضع، أما المجاز متوقف على اصطلاح المجاز، متوقف على الاستعمال. متى يقال عن الكلمة أنها مجاز؟ إذا استعملت. شوف العبارة الآن سيشير إلى بعد ذلك إلى هذه الفكرة. قال وكل منهما لغوي وشرعي وعرفي خاص. ما هو قصدك العرفي الخاص؟ قال العرفي الخاص غير العرفي العام. هذا بفرق بين العرفي الخاص والعرفي العام. العرفي الخاص ما يتعين الناقل، من هو الذي نقل؟ مثلا هذا اللفظ موضوع في اللغة، نقل في الهندسة، نقل في الطب، فتعين الناقل أنه المهندس له الهندسة أو الطب أو ماذا. فما يتعين ناقله في علم خاص يسمى هذا ماذا؟ حقيقة عرفية. ناقل عادة العرف، اصطلاحات العرف الخاص منقولة، لأن عادة الألفاظ موضوع لمعاني في اللغة. كيف صارت هذه الألفاظ حقيقة في ماذا؟ في الهندسة وحقيقة في الطب. عادة ما الطبيب والمهندس وهذه العلوم ما تأتي وتأتي بلفظ أصلا غير موجود في اللغة، تأتي بلفظ موجود في اللغة لكن تنقله من معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاح، إلى اصطلاح الخاص. ولهذا المعاني الألفاظ الموجودة في الأعراف الخاصة معاني منقولة من ماذا؟ من اللغة. قال وعرفي خاص. ما هو العرفي الخاص؟ قال وهو ما يتعين ناقله كالنحوي والصرفي والمهندس والطبيب والبلاغي. فنعرف ناقله محدد له الصرفي أو ماذا أو النحوي، بخلاف العرف العام. فإن العرف العام لا يتعين الناقل، بل الناقل هم مجموع من؟ مجموع الناس. الآن شوف العبارة، قال أو عرفي عام، والعرفي العام لا يتعين ناقله. لماذا لا يتعين ناقله؟ هل يستطيع؟ لماذا في العرف الخاص يتعين ناقله في العرف العام لا يتعين ناقله؟
يتعين ناقله صار
عرفي خاص. لماذا يعني لماذا في لماذا العرفي العام لا يتعين ناقله؟ هل يتصور لفظ منقول لا يتعين ناقله؟ يعني عندك ناقل، وإذا كان ناقل يعني تعينه ناقله، هذا لفظ منقول، واللفظ المنقول يحتاج إلى ناقل، فإذا كان ناقل يعني تعين ناقله.
لما يتعين إجمالا يعني ما يتعين.
حتى في النحوي، في النحوي من هو صار الصرفي والبلاغي. ها في نكتة.
الكلام ما هو المراد بالتعين.
شوف في نكتة. فرقنا لكم بين الوضع التعيني والوضع التعيني. التفت المطلب. في باب العرف الخاص الحقيقة صارت بسبب الوضع التعييني، يعني جاء شخص وعين لنا اللفظ إلى هذا المعنى. دققي أي في العرف الخاص اللفظ منقول، والمنقول من الحقيقة والمجاز من الحقيقة، قلنا مرتجلا كان أو منقولا، فالمنقول من أقسام الحقيقة. خب إذا كان لفظ حقيقة يحتاج إلى واضع. قلنا لكم فيما سبق أن الوضع كما تقدمت الإشارة إليه وضع تعييني يحتاج إلى تعيين معين ووضع تعيني. في الوضع التعييني نسأل من هو الناقل، من هو المعين، وهذا ما يحصل في العرف. ماذا؟ في العرف
الخاص.
فنقول في البلاغة السكاكي مثلا، واضح أنه أول من مثلا كتب ماذا في البلاغة وفهرس. في المنطق مثلا نقول مثلا أرسطو أو مثلا ابن سينا مثلا باب مثال. في النحو عبال بن الصيمري، عبال بن سليمان الصيمري وغيره. أما في المنقولات التي في العرف العام، هذه المنقولات تحصل بكثرة الاستعمال. يعني ماذا؟ يعني العقلاء والناس يستعملون هذا اللفظ، مثل لفظ الدابة. الدابة كان موضوع لكل ما يدب على وجه الأرض له قوام أربع. ثم بعد ذلك صار منقول إلى أي لفظ؟ صار منقول إلى خصوص الدابة في الجمل. صار منقول أو منقول؟ منقول. من هو الذي نقل هذا اللفظ من معناه الموضوع له؟ كل ما يدب على وجه الأرض له أربع قوائم، إلى هذا المعنى الجديد. كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال. كنا نحتاج إلى قرينة، نحتاج إلى قرينة كما بينا. بعد ذلك نستغني عن القرينة فيستعمل اللفظ بدون قرينة. واستعمال إذا وصل إلى مرحلة استعمال اللفظ بدون قرينة صار ماذا؟ حقيقي. فهنا هل يتعين ناقله؟ لا يتعين ناقله، لأنه لا يوجد ناقل كالوضع التعييني. كثرة الاستعمال هو الذي أوجدت الوضع، لأن الوضع صار وضع تعين اللفظ في معناه. واضح الفكرة؟
يعني نستعمل بعدين الاستعمال الكثير اللي تعين.
استعمال كثير، استعمال كثير.
في الأربعة
في الدابة، بخصوص الدابة. نعم. قال أو عرفي عام لا يتعين ناقله، لأن ناقله من؟ الناس. فلا يوجد شخص معين هو الذي نقل. يقول وهذه النسبة، يا نسبة حقيقة لغوية، هي لغوية، لغوي شرعي، عرفي خاص، عرفي عام. هذه النسبة يقول وإن قلنا حقيقة ومجاز لغوي وشرعي وعرفي، لكن الملاك في النسبة في الحقيقة غير الملاك في المجاز. هل شرحته؟ قال وهذه النسبة يعني لغوية شرعية ماذا عرفية في الحقيقة، يعني في مورد الحقيقة بالقياس إلى الواضع. الملاك كون هذه حقيقة لغوية أو عرفية أو عرف عام أو عرف خاص، الواضع أعم من الوضع التعييني أو التعيني بالقياس إلى الواضع. فإن كان واضعها، واضع الكلمة، هو واضع اللغة فلغوية، وإن كان واضعها واضع الشرع فشرعية، وإن كان واضعها واضع الهندسة فماذا؟ فعرف خاص. الهندسية بعد عرف خاص، واضح. وعلى هذا القياس، والقياس باطل. خب قال وفي المجاز، خب هذا مور في مور الحقيقة، وهذه النسبة في الحقيقة، وهذه النسبة في المجاز. في المجاز عطف على في الحقيقة. وهذه النسبة في المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح. متى تقول هذا ماذا؟ متى تقول هذا مجاز لغوي أو مجاز ماذا؟ مجاز شرعي أو مجاز عرفي؟ في لحاظ اصطلاح التخاطب. فإن استعملت في اصطلاح التخاطب حقيقة، إن استعملت في غير اصطلاح التخاطب يكون مجاز. يقول بلي وفي المجاز وفي مورد المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح. فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي، وإن كان اصطلاح الشرع، يعني اصطلاح ماذا؟ اصطلاح التخاطب، الشرع، فيكون شرعي، وإلا فعرفي عام أو خاص. واضح الفكرة؟ خب بين لنا أمثلة فإن المطلب سهل. فيقول أنا بعد أطول لكم أعطيكم أمثلة، واللي هو مطلب سهل هذا ما المنطق. قال كأسد، هي بين لنا الآن بالترتيب. قال كأسد للسبع والرجل الشجاع، كيف؟ بين وش قصدك؟ قال كأسد للسبع اللي هو سبع المخصوص، واضح؟ حيوان مفترس. والرجل الشجاع، يقول فإنه، يعني فإن لفظ الأسد حقيقة لغوية في السبع ومجاز لغوي في الرجل الشجاع. لو قلت رأيت أسدا يرمي فالأسد، وأردت منها الرجل الشجاع، تكون مجاز ماذا؟ مجاز لغوي، أنه في اصطلاح ماذا؟ في اصطلاح التخاطب وهو اللغة، لم يوضع هذا اللفظ هذا المعنى، إنما وضع لماذا؟ لغير هذا المعنى، فيكون ماذا؟ فيكون مجازا لغويا. وصلات، يعني لفظ الصلاة، يعني أسألك لفظ الصلاة، خلينا نقيس لفظ الصلاة للعبادة والدعاء. يقول لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة اللي هي مجموع الأفعال، ماذا؟ اللي هو الركعات، هي الصلاة الذي فرضها الله في اليوم الليلة 5 مرات، والدعاء. يقول فإن لفظ الصلاة حقيقة شرعية في العبادة، صحيح؟ مجاز شرعي في الدعاء، يعني باصطلاح التخاطب وهو الشرع. لو قلت لفظ الصلاة وأردت منها الدعاء فيكون ماذا؟ مجاز شرعي في الدعاء. قال ولفظ فعل، هي لفظ فعل، يعني لفظ الأسد، لفظ ماذا؟ الصلاة، لفظ فعل. ما تقول الأفعال على 3، فعل مضارع، فعل ماضي، فعل أمر، هذا لفظ فعل. يقول ولفظ فعل للفعل المخصوص، يا فعل المخصوص ما دل على الحدث المقترن بأحد الأزمنة 3. فإذا أطلقت لفظ الفعل وأردت منه هذا المسمى الحدث المقرون بماذا؟ بالزمان، أحد الأزمنة 3، هذا اصطلاح حقيقي في اللغة، لو اصطلاح مجازي في، يعني في النحو حقيقة ومجازي في العرف الخاص
حقيقي.
قال وفعل استغفر الله، وفعل لللفظ المخصوص، خب أعني ما دل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة والحدث. يقول فإنه، يعني فإن فعل حقيقة عرفية اللي هو عرف خاص، حقيقة عرفية خاصة أي نحوية في اللفظ، صحيح؟ في اللفظ المخصوص، نعم، فاللي هو اللفظ الدال، اللفظ الدال على ماذا؟ على الحدث المقترن بأحد، فتقول ضاربة فعل حقيقة لو مجاز ده حقيقة فعل بعد. يقول ومجاز نحوي في الحدث، لكن لو أردت من الفعل الحدث، بس الحدث مو الحدث المقترن بأحد الأزمنة 3، وأطلقت على الحدث فقط فعل، مثلا على الضرب قلت الضرب فعل، الضرب فعل، مجاز له حقيقة في النحو؟ الضرب اللي هو حدث الضرب، حدث الضرب ليس فعل، لأنه لا يدل على الحدث المقترن بأحد الأزمنة 3، فيكون مجازا نحوي. فتقول ضرب فعل فتكون حقيقة، واضح؟ أما ضرب اللي هو الضرب فعل اللي هو الحدث مجاز. قال والحدث بل يقول فاللفظ مجاز نحوي في الحدث. ودابة، هي يشير إلى العرف ماذا؟ لفظ نشر مرتب، يعني الآن يشير إلى العرف العام. قال ودابة لفظ الدابة لصاحب الأربع، لذي الأربع، الأربع قوائم، والإنسان. فقال فإن لفظ الدابة حقيقة عرفية عامة في الأول لذي الأربع، لأن ماذا؟ ومجاز عرفي في الثاني. يعني يقول المصنف بأنه لفظ ماذا؟ لفظ الدابة موضوع في العرف لكل ما يدب على وجه الأرض، وله ماذا؟ وله 4 قوائم. فلو استعمل العرف لفظ الدابة وأراد منه ماذا؟ أراد منه الإنسان، له لا يدب، الإنسان ما يدب على الأرض ب4 قوائم، له كم قائمة؟ قائمتان، إلا الرضيع له 4 قوائم، هذا فيكون هذا مجاز له حقيقة، مجاز عرفي. يعني هذا المصنف يرى بأنه لفظ الدابة، يعني هذا المثال الذي ذكره، يرى أن لفظ الدابة موضوع لذي الأربع بأي اصطلاح؟ العرف العام، كل ما يدب على وجه الأرض وله 4 قوائم. ليش؟ وش النكتة؟ يقولون أنه في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض يسمى دابة، ما يشترط أنه ذو قوائم 4. فإذا لاحظت اللغة مو العرف العام، اللغة الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان له قوائم أصلا أو ليس له قوائم كالزواحف، أو كانت له ماذا؟ قائمتين أو 4 قوائم. لكن العرف العام والاستعمال العرفي يرى أن الدابة يطلق على ما له ماذا؟ على ما له 4 قوائم. فإذا أطلقه على الإنسان الذي له ماذا؟ قائمتان، يكون مجاز ماذا؟ مجاز عرفي، وإن كان حقيقة لغوية، صحيح؟ لأن اللغة تقول كل ما يدب على وجه الأرض، والإنسان مما يدب على وجه الأرض، واضح الفكرة؟ قال فإنه، فإن لفظ الدابة حقيقة عرفية عامة في الأول لذي الأربع، مجازا عرفي في الثاء في الثاء في الثاني له ماذا في الإنسان، وإن كان بلحظ اللغة قد يكون حقيقة لغوية. هذا تمام الكلام ماذا في تعريف المجاز. ثم يأتي بعد ذلك تتفكر. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.